بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 34.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستأنف دروسنا في كتاب ابن الصلاح، ونبتدئ اليوم بتكملة التفريعات التي ذكرها المصنف في آخر نوع الحديث الضعيف، أو في أثناء ذكره لنوع الحديث الضعيف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا. اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. مثاله: لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا. فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ. فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته. ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره، وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح. قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور، فحكم لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة. فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت. ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
هذا التفريع كما تلاحظون هو في مسألة يكثر وقوعها في الروايات، وتتكرر عند ذكر العلماء لاختلاف الرواة في الأحاديث وفي أسانيد الأحاديث، وهي مسألة اختلاف الرواة في رفع الحديث أو في وصل الحديث وإرساله، في وصل الحديث وفي إرساله. إذا اختلف الرواة في حديث واحد، فبعضهم رواه متصلا، وبعضهم أو أحدهم رواه مرسلا غير متصل، فما هو الأمل تجاه هذا الاختلاف؟ وطبعا يقوى النظر في هذه المسألة فيما إذا كانت كل أو كلا الوجهين بالوصل والإرسال الرواة فيهما من الثقات أو من تقبل روايتهم، أما إذا كان راوي الموصول أو راوي المرسل ضعيف مثلا في مقابل ثقات فلا يكاد يخالف أحد من أهل العلم في تقديم ما رواه الثقات، لأن الضعيف أصلا لو تفرد أو لو لم يخالف فحديثه مردود، فكيف وقد خالف المقبول بوصل الحديث أو بإرساله. هذه المسألة كما قلنا مسألة مهمة لكثرة تكررها في الأسانيد، وللعلماء فيها أقوال كثيرة وآراء مختلفة. فيقول هنا الحافظ ابن الصلاح: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، يذكر الخلاف في ذلك، ثم مثل بحديث لا نكاح إلا بولي. أولا في الحقيقة هناك نقد على ابن الصلاح في ذكره لهذه المسألة في هذا الموضع أصلا، قالوا لو ذكرها عقب الحديث المرسل لكان هذا أليق، أو لو ذكرها في كلامه على الحديث المعلل لكان هذا أيضا أليق، أو حتى لو ذكرها في زيادة الثقة في حكم زيادة الثقة لكان هذا أيضا أليق. واستغرب ذكر ابن الصلاح لهذا التفريع الخامس في هذا الموطن، لكن أجاب الحافظ بن حجر بجواب بعد أن أعلن هو نفسه استغرابه من هذا الذكر في هذا الموطن، قال يجاب عن ابن الصلاح بأنه إنما أراد أن يبين وجها من وجوه الاختلاف في الأحاديث في الوصل والإرسال عقب أن ذكر أنواع الانقطاع، ذكر المرسل والمعلق والمعضل والأنواع الأخرى من أنواع الانقطاع، فناسب أن يذكر هنا نوعا متعلق بهذه الأنواع، وهو إذا كان قطع الحديث بعض الرواة أو أرسله بعض الرواة ووصله بعضهم فما العمل في ذلك. المقصود هذه يعني قضية في الترتيب، وأمر الترتيب هين خاصة في هذا الكتاب، لأننا كما ذكرنا في مقدمته أن ابن الصلاح أملاه إملاء، وكان كل ما اجتمع عنده موضوع معين ألقاه على الطلاب في هيئة الدرس وكانوا يكتبون عن هذا الكتاب، لذلك حصل فيه نوع من عدم الانتظام الكامل في الترتيب، وهذا أحد الانتقادات التي وجهت إلى كتاب ابن الصلاح، لكن الانتقاد شكلي ليس في المضمون، أهم ما يعنينا نحن في هذه الدروس هو مضمون ما يذكر في هذا الكتاب أكثر من الأمور الشكلية. حديث لا نكاح إلا بولي حديث مشهور جدا، وتكلم عليه العلماء كلام طويل، وهو من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. روي هذا الحديث عن صحابة كثيرين جدا، بلغ عددهم زيادة على 30 صحابيا، ولكن كل الطرق التي روي بها هذا الحديث أو ظلها في أقل تقدير معلّة وفيها ضعف، وبعضها ضعفه شديد، لذلك اعتنى العلماء بهذا الوجه لأنه هو أنظف وأولى أسانيد هذا الحديث قبولا، فإن لم يصح هذا الإسناد فلا يكاد يصح إسناد بعده في ثبوت هذا الحديث. رواه أبو إسحاق السبيعي على هذا الوجه الذي ذكرناه لكم متصلا، ورواه عنه أي عن أبي إسحاق جمع من تلامذته، منهم حفيده إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، رواه عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، ووافق إسرائيل جمع كما قلت من تلامذة أبي إسحاق، منهم يونس والد إسرائيل، ومنهم شريك بن عبد الله النفعي، وجمع من الرواة سوى هؤلاء، لكن خالف هؤلاء الرواة اثنان هما من أوثق الناس وأعرف الناس بحديث أبي إسحاق، بل هما إمامان جبلان من كبار الأئمة في النقد، نقد الحديث وفي معرفته. ثم هما كما قلت آنفا من أعرف الناس بأبي إسحاق خاصة، وهما ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي قبل أن يتغير حفظه، وهذه مزية لهم أيضا لهما، ألا وهما سفيان الثوري الإمام المشهور وشعبة بن الحجاج الإمام المشهور. فرويا هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر أبي موسى الأشعري في إسناد الحديث. هذا خلاف قوي في هذا الحديث ولا شك، وهذا هو الذي جعل هذا الحديث مضرب المثل لهذه المسألة عند العلماء ممن صنف في علوم الحديث. إلا أن عامة المحدثين عامة أهل الحديث رجحوا الرواية المتصلة بذكر أبي موسى الأشعري، رواية إسرائيل ومن وافقه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي والذهلي محمد بن يحيى الذهلي وعلي بن مديني والبخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم، يعني في الحقيقة عامة المحدثين وعامة النقاد على تصحيح الرواية المتصلة، وعليه على صحة هذا الحديث، اتفقوا على صحة هذا الحديث لأن هذا الإسناد صحيح. طبعا يخالفهم بعض الفقهاء الحنفية لأنهم لا يعملون بفقه هذا الحديث، وأيدهم بعض المتأخرين ممن صنف في علوم الحديث على مذهب الحنفية، وقدموا المرسل على المتصل. الراجح كما قلنا هو الذي عليه أهل الحديث، والسبب في ذلك أمور، يعني لما نقدم المرسل على المتصل بخصوص هذا الحديث الآن. الأول أن إسرائيل ابن يونس من أوثق الناس إن لم يكن أوثقهم في جده أبي إسحاق السبيعي، حتى كان يقول عبد الرحمن المهدي إن إسرائيل يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحج، في الثناء على حفظه لحديث جده أبي إسحاق السبيعي. وقدمه جمع من أهل العلم على عامة الرواة عن أبي إسحاق السبيعي. أضف إلى ذلك أن إسرائيل وفق من عدد من الرواة كما ذكرنا آنفا، لم ينفرد برواية هذا الحديث متصل. أشار أيضا الترمذي إلى ملحظ مهم تجاه هذا الحديث، وهو أن الثوري وشعبة سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، وهو أن شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق السبيعي أسمعت أبا بردة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم. قال فهذا يدل على أن شعبة إنما سمع هذا الحديث في نفس المجلس الذي سمع فيه سفيان الثوري هذا الحديث من أبي إسحاق السبيعي. طيب، وما وجه هذه المسألة في ترجيح رواية من وصل على رواية شعبة والثوري؟ لذلك وجهان. الوجه الأول أن من عادة الرواة أنهم قد يسندون الحديث مرة ويرسلونه مرة أخرى، يرسل إما اختصارا أو لأنه سمع الحديث هكذا ويريد أن يرويه، يعني ينوع في الرواية ويرويه مرة مرسلا ومرة مسندا كما سمعه، أو كما يعبر بعض أهل العلم ينشط فيسند ويكسل فيرسل. المقصود أن لذلك أسباب متعددة، فكون أبي إسحاق السبيعي يحدث في مجلس واحد بهذا الحديث مرسلا لا يقضي على روايته له مسندا في مجالس أخرى متعددة. الأمر الثاني أن أبا إسحاق السبيعي كما ذكرنا لكم تغير حفظه في آخر عمره، وإن كان الثوري وشعبة سمعوا من أبي إسحاق قبل التغير، إلا أن اختلاف مجلس أبي إسحاق السبيعي الذي حدث فيه بالحديث مسندا، قلنا لكم رواه جمع من الرواة عنه، واستدل بذلك الترمذي على أنهم سمعوه في مجالس متعددة. ثبوته على رواية هذا الحديث على نمط واحد هذا يدل على أنه ضابط لهذا الحديث على هذا الوجه، لأن المخلط لو كان اختلط يعني في هذا الحديث خاصة أو ساء حفظه في هذا الحديث لا تغيرت روايته من مجلس إلى مجلس، يعني لا يعقل أنه كان يرويه مرسلا وهذا هو الذي سمعه من أبي بردة ثم تغير حفظه فصار يرويه متصلا واعتدل حفظه بعد ذلك مع ابن سي وصار على الخطأ إلى أن توفي يرويه دائما متصلا، هذا لا يتصور بسهولة. بل ثبوته على رواية هذا الحديث متصلا يدل على أنه قد ضبط هذا الحديث وأنه لم يتغير حفظه في هذا الحديث. ولا يخفاكم أن الذي يختلط أو الذي يتغير لا يلزم أن يختلط في كل الأحاديث ولا يتغير في كل الأحاديث، قد يهن في بعض الأحاديث وقد يبقى حفظه لبعض الأحاديث قويا لسبب ما من الأسباب فيكون ضابط لهذا الحديث، وخاصة مثل أبي إسحاق السبيعي الذي قلنا لكم أنه لم يختلط اختلاطا كبيرا يرد به حديثه وإنما تغير حفظه تغيرا يسيرا، التغير الطبيعي الذي يحدث لكل إنسان إذا كبر سنه. فهذه وجوه ثلاثة لترجيح رواية إسرائيل على رواية ومن وفقه على رواية من أرسل الحديث وهما شعبة والثوري عليهم رحمة الله. بعد ذلك أورد ابن الصلاح كلام الخطيب البغدادي الذي أورد فيه اختلافا في حكم اختلاف الرواة في الحديث وصلا وإرسالا، فنقل مذاهب مختلفة. الأول قال أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل أو للمرسل، كلاهما صحيح بكسر السين وفتحها، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، يعني بعضهم قدم المرسل مطلق وعللوا ذلك بأن هذا من قبيل تقديم الجرح على التعديل، كما نقدم الجرح على التعديل نقدم الإرسال على الاتصال. وبعضهم قال أن الحكم للأكثر، وهذا نقله الحاكم، نقل عن أهل الحديث أنهم يرجحون رواية الأكثر، فإن كان الأكثر على إرسال الحديث حكموا بإرساله وإن كان الأكثر على وصله حكموا باتصاله. وعن بعضهم أن الحكم للأحكم والأضبط والأكثر، وهذا قول جماعة من أهل الحديث لكن ليس على إطلاق، يأتي تحرير هذه المسألة ويعني موقف المحدثين من هذه الأقوال، لكن هذا قول ثالث إن صح التعبير. فإن كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته، أي وإن قدمنا رواية الواصل أو رواية المرسل إلا أننا لا نعتبر رواية المخالف له أو الراوي المخالف له أنه مطعون في عدالته أو في ضبطه، يقدم لأحد الروايتين دون طعن في راوي الرواية الأخرى المرجوحة. ثم قال المذهب الآخر الخامس، ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته، يعني زادوا على أصحاب القول الأول أن الإرسال يقدح في المسند وفي راوي الحديث المسند أيضا، أيضا مسنده يصح فيها فتح النون وكسر النون فإرسالهم له يقدح في مسنده ومسنده، يعني في الراوي وفي الرواية. وعندكم في طبعة نور الدين وضع الضبطين وعليها كلمة معنى، وهذا يعني أنه وجد النسخة الخطية المقروءة على المصنف قد ضبطت هذه الكلمة بهذين الضبطين وكتب فوقها في النسخة الخطية معنى، يعني يصح فيها الوجهان. أما السابقة كلمة مرسل ومرسل فالسياق يجعلنا يعني نقول أنه يصح كل المعنيين أو الضبطين، أضف إلى ذلك نص على هذا الزركشي في النكت قال أنه يصح فيها الوجهان الكسر والفتح. ثم أورد بعد ذلك القول الأخير الذي ارتضاه الخطيب، قال: ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا ويقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب: وهذا القول هو الصحيح. ثم قال ابن الصلاح مرجحا لقول الخطيب: قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. ثم أورد المثال الذي أورده البخاري. انتقد الخطيب البغدادي ابن رجب في شرحه لعلة الترمذي، ونقده في الحقيقة على شدته إلا أن فيه فوائد مهمة، لذلك رأيت أن نقرأ نص كلام ابن رجب من كتابه شرح العلل ونعلق عليه لنقف على بعض الفوائد التي تضمنها. للخطيب البغدادي قبل أن نقرأ كتاب اسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، أو تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهذا الكتاب خصه لزيادة الرواة في الأسانيد المتصلة. وقد قسم هذا الكتاب إلى قسمين: القسم الأول ما كانت الزيادة فيه خطأ، والقسم الثاني ما كانت الزيادة فيه صوابا. وهذا يدل على أن الخطيب لا يقدم الوصل على الإرسال مطلقا، وأنه قد يقدم الرواية الناقصة على الرواية الزائدة. لذلك يقول هنا ابن رجب: وقد صنف في ذلك، أي في المزيد المتصل الأسانيد، الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها. ثم يقول ابن رجب: ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله. الكلام الذي نقله هنا ابن الصلاح: كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. شوف الآن ايش يقول ابن رجب، يقول إن الخطيب مع أنه لما جاء للتطبيق طبق تطبيقا حسنا جرى على قواعد المحدثين، فلا قبل الزيادة مطلقا ولا ردها مطلقا، وجرى في القبول والرد بمقتضى القرائن، لكن لما جاء ينظر يقول ابن رجب نقل مذاهب، هذه المذاهب لا تعرف عن أحد من المحدثين من حفاظ المحدثين والمتقدمين منهم خاص، وكأن الخطيب إنما تلقاها عن بعض من عاصره من المحدثين الذين تأثروا بالمتكلمين، وعدها مذاهب وهي ليست من مذاهب الحفاظ المتقدمين، كما هو ظاهر كلام ابن رجب في هذا الكلام. الإشكال الأكبر أن ابن رجب على أن ابن الصلاح أو أن الخطيب في رأي ابن رجب رجح أيضا قول الأصوليين والمتكلمين، يعني نقل خلافا في المسألة، هذا الخلاف لا وجود له في واقع المحدثين، هذا إشكال صحيح، لكن الإشكال الأكبر أن ينتهي بترجيح ما عليه المتكلمون ويترك ما عليه الحفاظ المتقدمون. يقول ابن رجب: وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد. ثم يقول ابن رجب: وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد. الآن تمييز المزيد نحن اعتبرناه وابن رجب أنه هو التصرف السليم، فيستغرب أن يأتي شخص ويعيب على الخطيب البغدادي تصرفه في كتاب المزيد، لأنه عندنا هو التصرف الصحيح، يقول: وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. هو يقصد في هذا الكلام ابن الصلاح، فهو الذي عاب الخطيب في تمييز المزيد كما يأتي إن شاء الله في هذا الكتاب. نعم، العبارة يقول: وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. عيبه للخطيب البغدادي يأتي إن شاء الله في هذا الكتاب. أنا مقيد الصفحة هنا حتى إن كان حولكم ترجعوا. إما صفحة 90 أو 287، 287، صفحة 287 في مبحث المزيد في متصل الأسانيد نفسه. يعني شوفوا ايش يقول ابن الصلاح في مبحث المزيد، يقول: قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع الكتاب سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد خالي، ثم بين انتقاده لمنهج الخطيب في الكتاب. وهو الذي طمع فيه هنا لما وافق المتكلمين، بدليل عبارته ابن الصلاح بعد أن عقب قول الخطيب البغدادي قال: وما صحه هو الصحيح في الفقه وأصوله. الإشكال إنه يقدم قول المتكلمين على قول المحدثين، ولا الفقهاء المتأخرين، طبعا نقصد الفقهاء نحن هنا المتأخرين منهم، لا نقصد أئمة المذاهب، أئمة المذاهب هم أنفسهم محدثون، والأصوليون إذا لم يخالفوا أهل الحديث، أو إذا نظروا تنظيرا لا يخالف المنهج الذي سار عليه الحديث، نقبل هذا التنظير. وإذا أضافوا أمرا جديدا، لو أضافوا أمرا جديدا ذا أهمية على ما ذكره أهل الحديث، نقبله منهم أيضا، ونقبل الحق من أي شخص. لكن أن يأتي شخص ليس من أهل الفن فيخالف أهل الفن، ثم يقدم كلامه على كلام أهل الفن والتخصص، هذا لا يشك ولا يختلف اثنان أنه منهج خاطئ وليس بالصحيح. نقف مع ابن الصلاح بعد قليل، لكن نكمل يعني موقفنا مع الخطيب البغدادي. فأيضا ممن انتقد الخطيب البغدادي في هذا المنهج أو في هذا النقل ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد نص في مقدمة شرحه للإلمام أن هذه الأقوال التي نقلها الخطيب البغدادي مخالفة لتطبيق المحدثين، يقول هي مخالفة لتطبيق المحدثين، فلا يكاد يوجد ناقد من النقاد إلا وقد قبل المرسل مرة وقبل الموصول مرة، ولم يضطرب واحد منهم في قبول المتصل مطلقا، حتى من أطلق القول بقبول زيادة الثقة. يعني بعض المحدثين يقول عقب بعض الحديث هذه زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فيفهم أن هذه قاعدة مضطربة، وهذا ليس بصحيح، كما يأتي أيضا من التمثيل الذي ذكره هنا عن البخاري، فإنه قد يقول هذه العبارة لما تكون زيادة الثقة مقبولة، لكن إذا كانت الزيادة في قراءة تدل على عدم قبولها لا يجري على هذه القاعدة مطلقا ويرد هذه الزيادة. هذا عمل المحدثين، ويأتي على كل حال يعني بيان القواعد التي يمكن من خلالها القبول أو الرد للوصل أو الإرسال. لكن حقيقة كلام الخطيب البغدادي احتاج إلى شيء من الوقت. فالخطيب البغدادي وإن كان نقل أقوالا مختلفة عن أهل الحديث، وكما يقول ابن رجب هي غير معروفة عن أهل الحديث، إلا أن الترجيح الذي ذكره في الأخير أجد أنه من المحتمل أن يعني به معنى صحيحا موافقا لما عليه المحدثون، لأن الخطيب البغدادي قال بعد أن أورد الأقوال المختلفة، يقول: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا في الكفاية في زيادة، اختصرها هنا ابن الصلاح، وهذه الزيادة في الحقيقة لها أثر في فهم عبارته، قال إذا كان عدلا ضابطا للرواية، إذا كان عدلا ضابطا للرواية فيقبل وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. هنا الآن يقول الخطيب البغدادي مقتضى هذه العبارة أن الحكم بمن أسند إذا كان ضابطا للرواية، وهذا لا يخالف فيه أحد. هل يخالف أحد أنه إذا كان الراوي ضابط لروايته متقن لها غير مخطئ، يعني بمعنى أنه لم يخطئ، أن إسناده أو إرساله مقبول، يخالف في هذا أحد؟ يعني من المحدثين، خلينا من المحدثين، الصحيح أنه لا يخالف في هذا أحد. فالخطيب البغدادي لا يقصد هنا إطلاق القول بقبول المسند، وإنما يريد أن يقول أننا نرجع إلى الضبط والإتقان، فإذا ثبت عندنا أن الراوي ضبط وأتقن الرواية فنقبل هذا النقل منه وهذه الزيادة منه مهما كان المخالفون له عددا أو ضبطا وإتقانا، ما دام أننا توثقنا أنه ضابط لروايته ولم يخطئ فيها. يدل على أن هذا أو الذي يعيننا على هذا الفهم العبارة الخطيب البغدادي أمران. الأمر الأول كتابه تمييز المزيد في منتصف الأسانيد واتضاح هذا المنهج عنده، حتى قسم الكتاب إلى قسمين، قسم تقبل فيه الزيادة وقسم ترد فيه الزيادة، واتضاح هذا المنهج عنده إلى هذا الحد، إلى أن يصنف كتاب ويقسم إلى فصلين كبيرين بهذه الصورة، يستبعد معه في الحقيقة أنه يرجع ويخطئ ويتناقض مثل هذا التناقض. ولأن أحمل أو أن أعتبر كلام الخطيب البغدادي يعني أنه أخطأ في التعبير أولى من أن أعتبره تناقض مثل هذا التناقض، يعني حتى لو كان في العبارة خطأ أو ارتباك أو عدم وضوح أقول والله العبارة فيها خطأ، لكن منهج الخطيب هو كذا بدليل ما فعله في تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهذا هو رأي الخطيب الحقيقي في هذه المسألة. يؤيد ذلك أيضا، يؤيد هذا الفهم لكلام الخطيب البغدادي كلام سابق له في الكفاية نفسه، عندما ذكر أسباب رواية المحدثين للمرسل، حيث ذكر هناك أن من أسباب رواية المحدثين للمرسل وعنايتهم بكتابته وضبطه ونقله، قال لأنهم قد يعلون المتصل بالمرسل، وقد يكون المرسل أقوى وأضبط وأصح إسنادا من المتصل. شوف يعني ينقل هذا نقل المقر، بل عبارته تدل على أنه يتبنى هذا الرأي، لأنه يقول فيحكم للمرسل على المتصل، فهذا أيضا يدل على أنه ما يخالف في هذه المسألة. نعم للخطيب البغدادي كلام في زيادة الثقة، زيادة الثقة في المتن أطلق فيها القول بقبول زيادة الثقة، لكن زيادة الثقة فيها كلام يختلف عن الكلام الذي في الزيادة في المتن في الإسناد، والاحتجاج الذي ذكره في زيادة الثقة يدل بالفعل أن هناك فارق عند الخطيب بين زيادة في الإسناد وزيادة في المتن، ويأتي الكلام عن زيادة الثقة والخلاف بينهم، وما هي الزيادة التي يقبلها أيضا الخطيب مطلقا، ما بكل زيادة مطلقة، زيادة معينة وإن كانت عبارة مطلقة. على كل حال يأتي إن شاء الله كلام في زيادة الثقة، لكن يعني إن كان يحق لي أن أدافع عن الخطيب فهو أن أقول هذا كلام، وأنا أستبعد أن يقع الخطيب في مثل هذا القول البعيد في الحقيقة عن منهج المحدثين، يعني بالكاد نحن نقبل أنه أخطأ فنقل أقوال عن أهل الحديث هي ليست أقوال لهم في الحقيقة وليست أقوال لهم في الحقيقة، لكن الرأي الذي تبناه ظاهر العبارة يدل على أنه غير مخالف لمنهج المحدثين لما قال عدلا ضابطا للرواية. إذا كان ضابط للرواية انتهت المشكلة، ما قبلها مطلقا. نعم الذي كان ينقصنا في الحقيقة هو أنه ما بين الطريقة التي نعرف من خلالها كيف ضبط الرواية، هل نعرف ذلك من خلال كونه أضبط أو من خلال كون الرواة عدد الذين نقلوا هذا الحديث المرسل أو المسند أو من خلال قرائن أخرى؟ ويأتي لك القرائن الأخرى، وهو لم يتعرض لذكر القرائن. على كل حال تذكرت في قرينة أخرى تنفع أن تكون دليل على الفهم الذي ذكرته لكم لكلام الخطيب، وهو المثال الذي ذكره عن البخاري لما مثل البخاري بحديث أو مثل الخطيب بحديث لا نكاح إلا بولي. في حديث لا نكاح إلا بولي كما يأتي إن شاء الله والكلام عليه يعني نقد أهل العلم التمثيل له أو التمثيل به، لا يدل كلام البخاري فيه على أنه يقبل زيادة الثقة مطلقا، بل كلام البخاري فيه في هذا الحديث يدل على أنه إنما قبله لقراء خاصة بهذا الحديث. فكون الخطيب يمثل بهذا التمثيل بهذا الحديث، وكون هذا المثال لا يدل على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، هذه قرينة أخرى ترشح الفهم الذي ذكرت لكم. انتبهتم الآن؟ يعني لا يتصور أنه أيضا يأتي الخطيب ويمثل بمثال لا يطابق الأمر الممثل له، بل هو يدل على المذهب الصحيح الذي شرحنا عليه عبارة الخطيب البغدادي. فهذه قرائن ثلاث: الأولى التمييز المزيد، الثانية كلامه في الحديث المرسل وأسباب الإرسال وأنهم قد يعلون المسند بالمرسل، الثالث المثال نفسه الذي ذكره الخطيب البغدادي الذي لا يدل على الأمر الذي فهم من كلام الخطيب البغدادي، وإنما يدل على الفهم الذي ذكرته لكم لكلام الخطيب. ثم يقول الخطيب البغدادي أو بعد عبارة الخطيب البغدادي يقول ابن الصلاح: قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. ثم رجح ابن الصلاح صراحة هذا المذهب وهو قبول المسند مطلقا في بقية المقطع الأخير عندما قال: فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع لأنه مثبت وغيره ساكت إلى آخر كلامي. فصرح بمذهبي في هذه المسألة وهو ما فهم من كلام الخطيب البغدادي، وبين الآن نريد أن نقف أيضا عند نقطة معينة، وهو أن ابن الصلاح بين سبب ترجيحه لكلام الخطيب البغدادي عندما قال: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله، ولم يرجعنا إلى تصرفات المحدثين وتطبيقات المحدثين. وحتى تعرف أن ابن الصلاح كان يعرف أن منهج المحدثين مخالف لما رجحه، شوف كلامه في صفحة 90 في كلامه عن الحديث المعل، يتكلم عن المحدثين الآن فيقول: وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد الموصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، وهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرق. شوف الآن يصرح ابن الصلاح أن المحدثين كثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، فهو يعرف أن هذا منهج المحدثين، ثم يقدم قول الفقهاء الأصوليين. هذا من النقاط القليلة التي يختل فيها منهج ابن الصلاح في تقرير مسائل علوم الحديث، وهذا هو المنهج الذي دائما نحن نحذر منه، أن يؤخذ منهج مخالف لمنهج المحدثين الذين هم أهل الاختصاص ويقدم على كلام أهل الاختصاص. انتبهتم يا أخوان؟ ولذلك يعني وقع ابن الصلاح في تناقض يشبه التناقض الذي زعم أن الخطيب وقع فيه، ونص على هذا التناقض الحافظ ابن حجر في النكت، لأنه أي ابن الصلاح اشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا. والشذوذ عند ابن الصلاح قسمين: أحد قسمين أن يخالف الراوي من هو أولى منه، أن يخالف الراوي من هو أولى منه حفظا أو عددا، فإما أن يكون طيب يقول الحافظ بن حجر فإن وجدنا حديثا مرسلا ورواته أحفظ وأدقد وأكثر عددا، والمسند رواته أقل حفظا وأقل عددا، فهذا على مقتضى تعريف ابن الصلاح شاذ، وعلى مقتضى تعريف ابن الصلاح في الصحيح لا يكون مقبولا. لاحظتم كيف؟ ثم هنا يطلق القول بقبول المسند مع كونه عنده شاذ مردود. انتبهتم يا اخوان للتناقض؟ اشتراط الشذوذ او اشتراط انتفاء الشذوذ من الحديث الصحيح، والشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يدل على عدم صحة القول بإطلاق قبول المسند على المرسل مطلقا، بل أنه لابد أن نلتفت للقرائن وللرواية الأضبط والأفضل فنقدمها على الرواية الأقل منها مرتبة. لذلك يقول ابن الحافظ ابن حجر، وإن كان الحافظ ابن حجر يعني صرح بالتناقض لكن ما صرح بأن الذي وقع في التناقض ابن الصلاح، إلا أنه قال إن اشتراط الشذوذ انتفاء الشذوذ في الحديث الصحيح يعارض المذهب الذي قرره قرر في هذا الباب، وتكلم عن وجه يعني يبين وجه التناقض لما ذكرته لك. فالمقصود أنه بالفعل يعني هذا تناقض في الموقف جره إليه أو جر ابن الصلاح إليه موافقته للفقهاء والأصوليين كما يقول هنا ابن رجب، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية، أي لموافقته لمتكلمين. طيب، ثم يقول ابن الصلاح ممثلا لهذا المنهج أو مستدلا على هذا المنهج، قال: وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور، فحكم لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة. فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية، يعني يريد أن يؤكد وكانه يريد أن يقول بأنهما مع أنهما أثقل وأضبط ممن أرسل ممن أسند، مع ذلك قدم إرساله أو قدم الإسناد مع أنهم أضبط وأتقن ممن أسند. يعني خطأهم البخاري خطأ الثوري وشعبة مع مزيد إتقانهم وضبطهم، وقدم رواية المسند عملا بتقديم رواية المسند على المتصل مطلق، الزيادة على النقص مطلق. واحتج بقول البخاري: الزيادة من الثقة المقبولة. فقلنا لكم من هذه العبارة يكررها العلماء ولا يريدون بها أنها قاعدة مضطردة، وإنما يطلقونها عندما تتحقق إما أن يكون الزائد أوثق وأضبط أو أكثر عددا، أو أن تتساوى قراءة فيكون كلا الراويين اللذين أرسل الحديث أحدهما أرسل الحديث والثاني وصله كلاهما في مرتبة واحدة من الضبط والإتقان، فعندها يمكن أن يقال والله الزائد روايته مقدمة لأن هذه زيادة وزيادة من الثقة مقبولة. أما إذا كانت رواية الذي أنقص من رواية رجل أضبط وأتقن وأكثر عددا فلا يمكن أبدا أن يقبل المحدثون مثل هذه الزيادة، ولذلك نجد أن البخاري ونص على هذا الحافظ حجر وابن رجب هنا أنه يقدم المسانيد المراسيل على المسانيد في أحيان كثيرة في كتاب التاريخ الكبير، ويخالف هذه القاعدة المضطردة، وضربوا أمثلة واقعية. يعني نقرأ أيضا عبارة ابن رجب هنا يقول بعد أن ذكر كلام البخاري، يقول: وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. يقول: هكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن زيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كانت الثقة مبرزا في الحفظ. ثم ذكر أمثلة من كلام الدارقطني ومن كلام غيره تدل على أن هذا هو منهج المحدثين، وأنهم لا يحكمون بحكم مضطرد بقبول الزيادة أو بردها، وإنما يجعلون المسألة دائرة مع القرائن، إن دلت على قبول أحد الوجهين قدموه على الآخر. ثم يقول ابن الصلاح: ويتفق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله. علق الزركشي على هذا القول بقوله: يريد الحكم بوصله لا مجيء كل الخلاف السابق فيه، يعني يلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله والذي أرسله، أي أنه يحكم بالوصل ولا يحكم بالإرسال. يقول الزركشي: ولا يعني أن الخلاف المذكور سابقا ينطبق أيضا على هذه الصورة. يعني الآن في عندنا صورتين: صورة أن يختلف الرواة على أحد الشيوخ، بعضهم يرسله وبعضهم يرسله، ولا يثبت عندنا أن هذا خلاف من هذا الشيخ، وإنما قد يكون هذا خلاف من نفس الرواة، بعضهم ضبط الرواية عن الشيخ وبعضهم واهم وأخطأ إما بزيادة أو بالنقص. هذه صورة. الصورة الثانية كما في حديث أبي إسحاق: هو نفسه يحدث بالحديث موصولا، وهو نفسه يحدث بالحديث مرسل، مرة يحدث به هكذا ومرة يحدث به هكذا. انتبهتم إلى الاختلاف بين الصورتين؟ الصورة الأولى الخطأ ليس من الشيخ، أو الاختلاف ليس من الشيخ، وإنما من التلامذة، وليس لدينا يقين بأن الشيخ حدث بالوجهين، وإنما الذي يغلب على ظننا أن هذا اختلاف في حفظ الرواة، فبعضهم وهم إما بالوصل والإرسال، والبعض الآخر خالفهم بغير ذلك. أما الصورة التي يتكلم عليها ابن الصلاح هنا، فالوصل والإرسال وقع من الشيخ ذاته، وقد يكون بعض رواة الوصل والإرسال سمع منه الوجهين، يقول: سمعت مرة يحدث به موصولا، وسمعت مرة يحدث به متصلا. هذه صورة مختلفة. ففي هذه الحالة لا شك أن الحكم بالوصل أقوى من الحكم بالإرسال، وليس مضطردا إليه، لكن في الغالب يكون الحكم بالفعل للرواية المتصلة، لأنها هنا يصح أن نقول زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وأن الراوي ربما نشط فأسند، وربما كسل فأرسل، ولأن المرسل رواية الإرسال ليس فيها تكذيب لرواية الإسناد، لكن قدمنا رواية المرسل كأننا نكذب رواية الإسناد، كان نقول أن ذكرك لهذا الصحابي في هذا الإسناد خطأ وليس بالصحيح، لكن إذا أرسل نقول: والله يعني ما خالف الرواية السابقة، بل زاد عليها راوي آخر، وليس الحكم في ذلك مضطردا، بل ربما قدمت الرواية المرسلة في مثل ما لو وجدنا بقية الرواة في أوجه الأخرى. يعني مثلا لو أن أبا إسحاق السبيعي روى هذا الحديث عن أبي بردة سواه، ورواه عن أبي بردة سواه مرسلا، ولم نجد أحد اختلف عليه بالوصل والإرسال إلا أبا إسحاق السبيعي، عندنا نقدم المرسل. انتبهتم؟ لو أن تلامذة أبي بردة الآخرين الثقات رووه مرسلا عن أبي بردة، ووقفنا أن أبا إسحاق السبيعي اختلف عليه بالوصل والإرسال، عندها يحق لنا أن نقدم المرسل، لأننا نقول: والله أبو إسحاق السبيعي اضطرب في رواية هذا الحديث، ودلت روايات بقية تلامذة أبي بردة أنه كان يرسل هذا الحديث ولا يسنده. فإذا على الخلاف فوق الشيخ الذي اختلف عليه بوجه من الوجوه، هذا يؤيد ذلك الوجه. فحتى القول بأن تقديم الوصل على الإرسال فيما إذا كان الخلاف من الراوي نفسه، وأنه كان هو يرسل ويصل مرة، الإطلاق قول في ذلك ليس بصحيح، وإن كان له يعني وجاهة، وقد يكون هو الذي يغلب على الروايات التي من هذا القبيل. يقول: وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، أي يقدم الرفع على الوقف، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر. الصورة الثانية أيضا التي ذكرنا لكم أن يكون الخلاف على الشيخ نفسه، فهو نفسه مرة يقف الحديث على الصحابي، ومرة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الرفع والوقف تماما مثل مسألة الوصل والإرسال. نعم، يعني ربما انفردت عنها بشيء معين، وهو أن الوقف قد يكون لا علاقة له بالرفع، فقد يكون الوقف فتوى للصحابي بمقتضى الحديث الذي رواه، فإن اختلف مخرج الحديث قوي هذا الملح. يعني مثلا نجد الحديث مرفوع من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ونجد الحديث موقوف من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فنقول والله سعيد بن أبو هريرة سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فأفتى بمقتضاه. لكن لو كان الرفع والوقف كلاهما من رواية سعيد بن المسيب يختلف الوضع، ويصبح عندها لابد من الترجيح. انتبهتم يا إخوان؟ وخاصة إذا اتفق اللفظ أيضا، لفظ الرواية واحد في الرفع والوقف، لكن والله الوقف فيه قصة، وأنه قد يكون فيه تصريح، جاء أحد وسأل أبا هريرة فأجابه أبو هريرة بكذا، والرفع مختلف اللفظ وليس فيه هذه القصة ولا شبه لها. يعني المقصود أنه أيضا القول بتقديم الرفع على الوقف أو الوقف على الرفع في هذه الصورة ليس بصحيح، وهناك قضايا خاصة جزئية تخص الرفع بالوقف تختلف فيها عن مسألة الوصل والإرسال. يقول: فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع. لما؟ طبعا بعد ما بين أنه صحيح لأنه صحيح في فقه وصوله أراد أن يستدل فقال: لأنه مثبت، أي الذي وصل، وغيره ساكت، ولو كان نافيا، يعني الساكت ولا شك أضعف من النافي، الساكت ما ذكر شيئا، فيقدم كلام الذي له كلام في المسألة. قال: ولو كان نافيا، ولو كان المرسل يقول إن الذي وصل الحديث أخطأ، وهذا الحديث لا يروى إلا مرسلا، لو نفى رواية الواصل، قال: فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. يعني على القاعدة الأصولية المثبت مقدم على النافي. ممكن على قاعدة أصولية أخرى نقدم المرسل أو المرسل على المسند، وهي فيما إذا رجعنا إلى أصل هذه القاعدة أو إلى هذا الترجيح المثبت مقدم على النافي، هي مبنية على قاعدة أخرى، وهي أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. فمثلا يقدم المحرم على المبيح، قال: الأصل في الأشياء الإباحة، غير العبادات طبعا، الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جاء نص يدل على الإباحة ونص يدل على التحريم يقدم النص الذي يدل على التحريم لأنه ناقل عن الأصل. فإذا طبقت هذه القاعدة على المرسل والمسند، أيهما الناقل عن الأصل؟ نشوف المرسل. الأصل في رواية أبي بردة أنها عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي راوي ويروي المرسل هذا ناقل عن الأصل ولا لا؟ فالمقصود من ذلك أنه يعني هذه القواعد والترجيحات لا علاقة لها بالحقيقة في علوم الحديث، ولها مجالات يمكن أن تستخدم فيها في اختلاف النصوص الشرعية عند عدم إمكان الجمع على القول بالنسخ، يمكن أن تكون هذه بعض وجوه المرجحات. أما أن نأتي ونأخذ قاعدة أصولية أو وجه من وجوه الترجيح أطلقها العلماء في اختلاف نصوص الوحي التي لا يمكن أن يقع فيها تناقض ولا يقع فيها اختلاف، على الاختلافات البشرية التي لا بد أن يكون فيها خطأ ومنها صواب، يعني نقلة عجيبة لا أرى أن بينهما شيء من التناسب بين الصورتين. وهذه تجدون الاحتجاج بهذه القاعدة يحصل كثيرا في قواعد علوم الحديث، حتى إمام يثبت سماع راوي من راوي والآخر ينكر، فيأتي العالم المتأخر فيقول هذا مثبت وهذا نافي ويقدم المثبت على النافي. هذا منهج غريب في الحقيقة. والغريب أنه ينطلي على كثير من أهل العلم وعلى كثير من طلبة العلم، مع أنه قد يكون النافي أولى بألف مرة، لأنه أيضا قد يكون ناقد، قد يكون الأصل أنه هذا الراوي معاصر للراوي الذي روى عنه، فالأصل فيها أنه سمع عنه، فيكون نواتي الإمام يقول لم يسمع، وقد يكون فيه تصريح بالسماع ويقول هذا التصريح خطأ. هذا معنى لكنه عنده زيادة علم، أن النافي هو الذي عنده زيادة علم هو بالمثبت. فالمقصود أنها يعني لا وجه حقيقة لهذا الترجيح، بل الترجيح هو التفقه في علل الحديث. إذا ما كان عند الواحد تفقه في علل الحديث فلينظر إلى تطبيقات المحدثين أقل شيء. إذا ما عنده قدرة لفهم القرائن التي مشى عليه المحدثون في تقديم الوصل على الإرسال أو الإرسال على الوصل، فأقل شيء قلد هؤلاء العلماء في هذا الفن، الفقهاء في هذا الفن، وهم المحدثون الذين لم يطردوا في حكم واحد في تقديم الوصل على الإرسال أو الإرسال على الوصل. يقول: ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم. نعم، زيادة الثقة لا علاقة بهذا الفصل ولا شك، وإن كان المحدثون خاصة المتأخرين منهم إذا عقدوا فصل زيادة الثقة غالبا يخصونها بزيادة في المتن، الزيادة في المتن، ويتكلمون عن الزيادة في المتن ويخصونها بهذا الباب. والخلاف الوارد في هذا الباب، باب زيادة الثقة، خاص بزيادة المتن لا زيادة الإسناد، وإن كان بينهما شيء من العلاقة الظاهرة الواضحة على اختلاف أيضا بينهما من أوجه أخرى. هناك حقيقة مثال لطيف وقفت عليه يشبه هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي. ذكره الدارقطني في كتابه العلل، وهو حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، وهو حديث مشهور أيضا مثل حديث لا نكاح إلا بولي، والخلاف فيه بين الفقهاء طويل لا يقل عن حديث لا نكاح إلا بولي. ذكر الدارقطني هذا الحديث في علله والخلاف فيه. الحديث من رواية جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يرويه عن أبيه محمد بن علي بن حسين عن جابر، هذا الرواية المتصل. ويروى أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل غير متصل. جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جابر، وجعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر جابر في الإسناد. رواه عن جعفر بالوجه المتصل جماعة، ورواه عن جعفر بالوجه المرسل جماعة. هنا ثقات رووه بهذا الوجه، وهنا ثقات رووه بهذا الوجه. فإيش قال الدارقطني؟ يقول: كان جعفر بن محمد ربما أرسل الحديث وربما وصله عن جابر. الآن ريحنا من مسألة معينة، وهو أن الخلاف لا من تلامذة جعفر، وإنما هو جعفر نفسه كان يصل مرة ويرسل مرة. وقلنا لكم أن الغالب في مثل هذه الصورة أن يرجح الوصل على الإرسال. قال مبينا يعني ليش اعتبر أن الخلاف على جابر على جعفر نفسه، قال: لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر. يقول جماعة من الثقات رووه عن جعفر عن أبيه عن جابر. لو كان واحد أو حتى اثنين كان ممكن يقول وهم، لكن يرويه جماعة، هذا يدل على أنهم بالفعل سمعوا هذا الحديث من جعفر متصل عن أبيه عن جابر. ثم يقول الدارقطني: والحكم يوجب أن يكون القول قولهم، أي قول الذين وصلوه عن جابر، لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة. شوف هنا قال زيادة الثقة مقبولة، متى؟ لما كانت القرائن تقوي قبول هذه الزيادة، فهو مطلقا ما أطلق القول بزيادة الثقة مقبولة. يأتي واحد عاد يأخذ هذه العبارة وحدها يقول: قال الدارقطني في كتابه علل زيادة الثقة مقبولة، ويخليها قاعدة ويقول الدارقطني يحكم بقبول زيادة الثقة مقبولة، وهذا منهج خاطئ. لا بد أن تراعي السياق الذي وردت فيه هذه العبارة. إذن عرفتم الآن أن الصحيح في هذه المسألة هو أنه لا يطلق فيها حكم وليس لها حكم مضطرد، وأنه ربما قدمت الرواية المرسلة وربما قدمت الرواية المسندة، والتقديم إنما يكون بناء على القرائن التي هي في الغالب يعني مرتبطة بقرينتين مشهورتين، وهو أن يكون رواة أحد الوجهين إما أضبط أتقن أحفظ مشهود لهم بذلك، كلام أهل العلم فيهم في تعديلهم يدل على أنهم أعلى مرتبة من الرواة الذين خالفوهم. الطريقة الثانية أو القرينة الثانية كثرة العدد، أن يكون الذين أرسلوا الحديث مثلا 10 أو 3 أو 4 والذي خالفهم 1، فكثرة العدد هذه قرينة أخرى. وقرائن كثيرة جدا مثل القرينة التي ذكرها الترمذي قبل قليل اختلاف المجلس، أن الذين سمعوا الحديث بالإرسال أو بالوصل سمعوه في مجلس واحد بخلاف الذين رووا الحديث على الوجه المخالف لهم فإنهم سمعوه في مجالس متعددة. وبين لكم وجه كون هذا مرجح لرواية هؤلاء الذين سمعوه في مجالس متعددة. من بين القرائن أيضا مخالفة الجادة المسلوكة في الرواية، فمثلا لو أن راوي من الرواة روى حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام، وراوي آخر رواه عن عمرو بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد أرجح رواية من رواه مرسلا. ليش؟ لأن الجادة التي يسبق إليها اللسان ويسبق إليها الوهم أن يكون حديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اعتاد المحدثون أن هذه نسخة لعمرو بن شعيب، فلما يأتي راوي واحد يخالف هذه الجادة هذا دليل عنه متثبت، يعني الوهم لو كان واهما لسبق لسانه إلى الأمر المحمود عن أبيه عن جده، ليش يقف بالحديث إلى عمرو ويجعله مرسلا؟ هذا في قرينة على أن المرسل مقدم، انتبهتم؟ أو مثلا هذا يحدث في النسخ، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ويأتي راوي آخر ويرويه مالك عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا مخالفة الجادة المسلوكة، هذا فيه ترجيح للرواية التي فيها نقص على الرواية التي فيها زيادة. القرائن كثيرة عند المحدثين التي يلجون إليها في تقديم الوصل الإرسال أو إرسال الوصل، وهذا آخر ما أردنا ذكره في هذا اللقاء إن كان هناك أسئلة. طيب هنا سؤالين حول المسألة اليوم. يقول ابن الصلاح مع كونه من كبار المعتنين بعلم الحديث ومصطلحه لماذا يقدم كلام الفقهاء والأصوليين؟ قلنا لكم بأن ابن الصلاح عليه رحمة الله لا شك أنه من أئمة الحديث ومن علماء الحديث، وكتابه يعني من أهم الكتب كما رأيتم خلال شرحنا لهذا الكتاب، وهو موفق إلى الصواب في غالب الكتاب، وكل إنسان معرض للخطأ والصواب، فكونه رجح كلام الأصوليين في موطن أي المتكلمين نقصد الأصوليين المتكلمين على كلام أهل الفن هذا لا يؤثر في كتابه، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد. فأما كونه كيف يحصل هذا منه، فكما يقع الخطأ من أي عالم، إذا تجلى الخطأ واتضح قد يستغرب الإنسان كيف يقع هذا الخطأ من هذا العالم، وقبل أن يتجلى ويتضح أنه خطأ الإنسان يعني ما يستغرب مثل هذا الأمر. فالمقصود أنه يعني ما أرى في المسألة إشكال كبير، لا هذا أول خطأ يقع فيه ابن الصلاح ولا هو الخطأ الوحيد الذي يقع فيه أهل العلم، بل هذا أمر هم من الطبيعة البشرية لابد أن تقع من العلماء ومن غيرهم من البشر. هذا السؤال الأول. الثاني يقول هل هناك كتاب حاول أن يتخلص من آراء الفقهاء والأصوليين؟ نعم، في الكتب المتقدمة في علوم الحديث التي هي كتب محدثين يعني لم تشوبهم شائبة المتكلمين، مثل كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، كتاب ابن رجب من أصفر الكتب من هذه الناحية شرح العلل، الكتب المتقدمة مثل الرسائل الصغيرة العلل للترمذي، مقدمة الإمام مسلم، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، كتب العلم التطبيقية طبعا، كتب العلل، كتب السؤالات، هذه كلها كتب صافية نقية ليس فيها أثر من آثار المناطق والمتكلمين. هل أكثر خطيب في الكفاية من التأثر بالنهج الفقهي الأصولي؟ لا، قليل جدا، وهو أقل من ابن الصلاح في ذلك، وهذا التأثر موجود في سائر كتب أخرى، يوجد في بعض الكتب بكثرة أكثر من كتاب الكفاية، مثل الفقيه المتفقه غالبه نقل عن أبي إسحاق الشيرازي، غالب كتاب الفقيه المتفقه نقل عن أبي إسحاق الشيرازي، ويصرح مرات باسمه يقول قال شيخنا وهو شيخ أبو إسحاق الشيرازي وينقل عنه، ومرات ما يصرح وينقل عنه باللفظ في بعض الأحيان وفي كثير الأحيان من كتاب شرح اللمع لأبي إسحاق. طيب، صبت أسئلتكم حول قضية واحدة كأنها غريبة عليكم. يقول هل هناك كتاب جمع مسألة زيادة الثقة واتبع منهج الأئمة؟ لا أعرف هناك كتاب في هذه المسألة، يعني لا قديم ولا حديث، لكن هناك آراء متفرقة في الكتب غير كتب الحديث، يعني فيها كلام طيب ووافي في هذه المسألة. ما رأيكم فيما دار حول كتاب الموازنة بين متقدمين ومتأخرين للمليباري بضعف منهجه وبدعيته؟ ما رأيك فيما دار حول كتاب الموازنة بين المتقدمين؟ ما كل كتاب بهذا الاسم؟ كتاب موازنة بين المتقدمين والمتأخرين كذا اسمه؟ لا، الاسم الكامل ايش؟ كيف؟ كيف؟ والله يا شيخ ناسي العنوان هذا، أنا كل كتب من الليبالي عندي، لكن إن كان الكتاب بهذا العنوان الحديث المعل بنفس الاسم الموازنة، المقصود يقول بضعف منهجه وبدعيته، بدعيته في ماذا؟ من صاحب السؤال. نعم، من حكم عليه بهذا؟ المقصود أنها يعني كتب الليباري فيها حق كثير، وأنا قلت لكم قاعدة معينة أنه أول شيء خطأ يقع من كل إنسان، وكونه يقع في خطأ هذا ليس المستكثر، و يعني القاعدة التي ذكرتها لكم أكثر مرة أنه من اجتهد فأخطأ أحب إلي ممن قلد فأصاب، من اجتهد فأخطأ أحب ممن قلد فأصاب. الرجل يعني حاول أن يضيف أو يوضح بعض المسائل فأصاب في كثير منها، له منهج أنا ما أرتضيه، وهو تعمد لمس بعض العلماء أو يعني محاولة إسقاط مكانة بعض أهل العلم، هذا لا شك منهج خاطئ واضح في بعض كتبه أو في غالب كتبه التي خرجت، لكن القضايا العلمية التي يذكرها في غالبها وفي أكثرها إن لم يكن مصيبا فأقل شيء وسع المدارك، أتى لنا بقول له وجاهة. يا أخوان نحن نقرأ في بعض الحين في كتب الحديث، شوف الآن كلام ابن رجب وش قال عن كلام ابن الصلاح وعن كلام الخطيب، يعني بعض الحين نقرأ كلام لبعض أهل العلم قد يكون ضعيفا، مع ذلك نحترم هذا العالم ونقدره ونقول هذا خطأ ولقوله له وجه وله وجاهة، فلما لا نتعامل مع المعاصرين بهذا المنهج؟ ما دام القول له وجه له دلالة، ذكر 1، 2، 3، 4، 10 أدلة على من منهجه يعتبره من الأخطاء، يا أخي يزده بميزان الأخطاء التي يخطو بها العلماء، ما هو بأكثر ولا أقل، لا تضخم القضايا، وترى الحق يبقى، يعني مهما حاولنا نحن نشنع حول شخص معين أو حول كذا، إذا قول حق الله يبقى لو إننا مهما حاولنا نمشي خلاف التيار. ثم حتى هذه الألفاظ الشديدة في اتهام بعض المؤلفين أو العلماء أو طلبة العلم ستحفظ علينا في صحائفنا، وستبقى سبة في ترجمتنا إن أحد ترجم لنا في يوم من الأيام. يعني الإنصاف طيب، والإنصاف لابد منه منهج، لابد أن يسير عليه طلبة العلم. يقول ألا يمكن الجواب عن ابن صلاح في كلامه عن الشاذ مع كلامه في الإرسال والوصف بأنه إذا كان الخلاف بين الأكثرين والأقل منهم يقتضي التعارض والمخالفة فهذا هو الشذوذ المشترط انتفاؤه، أما إذا كان لا يقتضي ذلك فهذه مسألة تقديم زيادة الثقة، لأنه ذكر أن النافي لا يخالف المثبت بل هو ساكت، فما رأيكم؟ في كلام أن إذا كان الاختلاف بين الأكثرين والأقل منهم يقتضي التعارف، يعني نؤول كلام ابن صلاح ما ينفع تأويله لأنه هو الذي اعترض على التمييز في متصل أسانيد، التمييز المزيد في متصل أسانيد، واعترض على كلام الخطيب البغدادي. فلو كان يقدم رواية الأحفظ ويعتبر هذه مردودة رواية الأقل حفظا، وإنما أطلق القول بقبول زيادة الثقة هنا يقصد عند عدم وجود القرائن مثلا أو استواء الطرفين، فلم انتقد على الخطيب ذلك المنهج، فكلام ابن الصلاح لا يحتمل التأويل واضح. ثم خاصة لما قال وهذا هو الصحيح في الفقه وأصوله، وهذا رأي الأصوليين بالفعل أو كثير منهم، ليس حتى جميع الأصوليين. هل يصح أن يقال ابن الصلاح لم يفهم كلام الخطيب البغدادي؟ إنه كونه لم يفهم كلام الخطيب البغدادي يعني ما الإشكال في ذلك إذا قلنا مثل هذه العبارة؟ أنا في رأيي نعم ما فهم كلام الخطيب البغدادي في هذا الموضع، وهذا أمر سائر وليس فيه غرابة، يعني كان الأخ مستغرب هذا الأمر فلا يستغرب ردي بالرجب على ابن الصلاح وعلى الخطيب البغدادي. يعني أنا أردت أن أدافع عن الخطيب البغدادي وأن أبين أن الخطيب البغدادي رأيه صحيح في المسألة، فإما أن تعتبر الخطيب ابن الصلاح مخطئين وما فهموا رأي المحدثين في هذه المسألة، أو أن تعتبر أن الخطيب البغدادي على الصواب ابن صلاح هو الذي أخطأ. أيهما أحب إليك، أن يخطئ العالمان أم أن يصيب أحدهما ويخطئ الآخر؟ يعني أردت أن أدافع عن الخطيب البغدادي وأول عبارته على معنى صحيح. نعم. نعم. يشوف فينا كلام، أي هذا ظاهر كذا تصرفه، ولذلك يعني عبر عنه بالتناقض هنا بالرجل، وقال إنه طمع في الخطيب البغدادي لما وافق الأصوليين واعترض عليه لما خالف الأصوليين، كلام ابن رجب في شرح العلل. يقول ابن الصلاح علل بمسألة قبول المسند دون المرسل أن أنت لا، تعليله خاص بالصورة الأولى، خاص بالصورة الأولى، لأن الصورة الثانية قلنا لكم إن القبول فيها أصلا أقوى، فإذا كان هذا تعليله في الصورة الأولى التي كثر فيها خلاف وساق فيها خلاف، فلأن تكون الزيادة مقبولة في الصورة الثانية من باب أولى، عرفت كيف؟ فهو يريد أن يستدل للصورة الأولى التي وقع فيها خلاف، أما الصورة الثانية فهي يعني أوضح في القبول. حديث ذلك يا حلال بوليد، قلنا أن أي نعم. إيه هو هذا؟ هذا صحيح. أبو إسحاق السبيعي هو نفسه الذي روى الحديث موصولا، وهو الذي رواه مرسل، فهو مثال للصورة الثانية، هو مثال للصورة الأولى. إيه نعم، وهذا واضح من سياقنا للكلام كله، ويعني ولذلك ما نجد العلماء مثلا يقولون بأن الثوري وشعبة سمعوا من أبي إسحاق حال قبل الاختلاط وحديث مقدم على حديث ما سمع منه بعد الاختلاط، لأنهم عرفوا أن أبي إسحاق حدث بهذا الحديث في قبل اختلاطه بكلا الوجهين، بالإرسال والإسناد، وحدث بإرسال في مجلس واحد سمع فيه شعبة والثوري هذا الحديث منه. نعم. لا، هو مثل للصورة الثانية، هو مثل للصورة الثانية، لا لم يمثل للصورة الأولى.
وإن كان سياق الكلام طبعا أنه كأنه اعتبرها للصورة الأولى ما في شك، لكن المثال نفسه هو للصورة الثانية لا للصورة الأولى، وهذا أحد أوجه ترجيح الوصل على الإرسال في هذا الحديث. بقي شيخنا في أسئلة؟ طيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. الدرس يكون أسبوعيا بإذن الله تعالى، أسبوعيا. نعم،
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامي.